الوطنيه يمتاز بقيم الحريه، قران يهدي للتقوى يستهدف خير البشريه، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الاعذار الشرعيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نتحدث سويا بإذن الله عز وجل عن أهم المهمات من فقه الأضاحي، لأن الناس في هذه الآونة يبدأون في شراء الأضاحي، ومن المهم جدا أن نتعلم الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية قبل شراء الأضحية، وكذلك لكي أثناء الأضحية وأثناء التضحية، لكي نستطيع أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النسك الطيب المبارك على الوجه الصحيح. أحبتي في الله، الأضحية تطلق على ما يذبح ضحوة، على الذبيحة التي تذبح ضحوة، أي في وقت ارتفاع النهار، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضاحي بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. قال الله سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، مما دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على الأضحية والتقرب إلى الله عز وجل بها. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الأكمل والأفضل في الأضحية، ويختار أحسن شيء من الذي يضحي به صلى الله عليه وسلم. فالأضحية تكون من بهيمة الأنعام، فإذا اختار الإنسان أن يضحي بالإبل أو بالبقر أو ويلحق بها الجاموس أو بالضأن أو الماعز، فيختار الأفضل والأحسن والأكمل، لأنه نسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو ذخره ونرجو أجره من الله سبحانه وتعالى. سميت الأضحية أضحية كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار، أي أكثر فعلها يكون في الضحى وهو ارتفاع النهار، وقيل غير ذلك. والأضحية هل هي سنة أم واجبة؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبعض الصحابة. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة ولكنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب للإنسان أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري والإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي دليل من رأى أن الأضحية سنة وليست واجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر، أي دخلت العشر من ذي الحجة، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فقوله وأراد أحدكم أن يضحي يبين أن الأضحية سنة وليست بواجبة. لكن من باب الأمانة العلمية هذا ليس محل إجماع بين العلماء بل من أهل العلم من يرى أن الأضحية واجبة، من يرى أنها واجبة على المستطيع أي على القادر، وذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم أيضا، ولكن الراجح كما سبق ذكره أنها سنة مؤكدة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فدل ذلك على أنها سنة. وكذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر أنهما كان يتركان الأضحية أحيانا، كما ثبت بإسناد صحيح عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، أي أحيانا يتركون الأضحية، لأن الناس يتأسون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا المواظبة لكي لا يظن الناس أنها واجبة. الأصل أنها مستحبة، وأن علينا أن نواظب عليها وأن لا نفرط فيها طالما هناك استطاعة، لأنه نسك. فصل لربك وانحر، صل لله وانحر لله، فنسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نجروا أجره ونجروا بره، فيه نفع للفقراء، وكذلك تقرب إلى الله عز وجل بنسك الذبح. فشعيرة عظيمة أي الأضحية، لا ينبغي على الإنسان أن يفرط فيها. لكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ الأقرب أنها مستحبة، فعلينا أن نداوم. لكن بعض الصحابة كان يترك لأجل تفهيم الناس أنها ليست واجبة، كما ثبت ذلك عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحية وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي. هذا أيضا روي عنه بإسناد صحيح. فالشاهد كان يفعل ذلك كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة بسبب المداومة. وعند ارتفاع اللبس فينبغي علينا ألا نفرط، لأن المستحب الأصل فيه أنه يفعل لا أن يترك، لأن بعض الناس عنده تفريط في شأن المستحبات، فإذا علم أن الأمر مستحبا يعني تهاون فيه، وليس الأمر كذلك. نحن نسارع إلى فعل الخيرات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكي نؤجر عند الله عز وجل ونرفع الدرجات. فكل حسنة يتقرب العبد بها إلى الله يزداد بها رفعة ويزداد بها علوا في جنات النعيم، فعلى الإنسان أن يسارع في أن يجلب الخير لنفسه بفعل الخيرات. وكونها سنة هنا الآن يرفع عنا حتى على القول بالوجوب، لكن مع الترجيح بأنها سنة يكون الوجهة واضحة بشيء بطريقة قوية، يعني أن في مفهوم خاطئ هذا يدفع المفهوم الخاطئ الموجود عند الناس. عند بعض الناس يظن أنه إذا ضحى في عام يجب عليه أن يضحي في كل عام، يعني لو ضحى، يعني بعض الناس فاكر كده، فاكر أنه بدل ما ضحاش ما عندوش مشكلة، لكن لو ضحى في سنة ما يضحيش في السنين التي تليها. لدرجة أن بعض الناس بيسأل يقول لك أنا خايف أضحي، مع أنه موسر ومستطيع للأضحية، لكن خايف أن أنا أضحي هذا العام، علشان لو ضحيت سنة يجب أن أنا أضحي كل سنة وإلا أصاب بالفقر أو بالمرض أو ما إلى غير ذلك. لا يوجد أي نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الإنسان إذا ضحى في عام يجب عليه أن يضحي كل عام، أو أن ذلك في إشكاله. حتى العلماء الذين قالوا بوجوب الأضحية على الموسر أي على المستطيع، كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مثلا، فقالوا هي واجبة على المستطيع يفعلها، لكن لم يقل أحد منهم أنه إذا تركها في عام بأنه يصاب بمرض أو بشأن، لا لم يقل ذلك. فالراجح أن الأضحية سنة وأنها مستحبة وأنه نسك يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. إذا فعلها الإنسان يستحب له أن يواظب عليها عموما، وإذا تركها ليس عليه أي شيء، لأن الراجح أنها سنة وكذلك الشيء المنتشر أو الاعتقاد المنتشر عند بعض الناس أن من ضحى في عام يجب عليه أن يضحي في كل عام وإلا يكون قد فرط أو يحدث له سوء، هذا لا أصل له في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب شرعة الأضحية أحبتي في الله لحكم عظيمة، لكي نستحضر هذه الحكم فنسعى إلى فعلها وإلى التضحية وعدم التفريط فيها. شرعة للتعبد لله تعبدا ورقة، أتعبد لله، أتقرب إلى الله بالنسك إلى الله سبحانه وتعالى، وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه عليه السلام، وثم بعد ذلك فدي بذبح عظيم، ثم اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه دعا إليها ورغب فيها وواظب على فعلها صلى الله عليه وسلم. كذلك التوسعة على الأهل في أيام العيد، فمن من السنة أن الإنسان يدخل الفرحة على نفسه وعلى أهل بيته في أيام العيد، فهي أيام فرحة فيوسع على نفسه وعلى أهل بيته بالأضحية. كذلك إدخال الفرح والسرور على الفقراء وعلى المساكين فيواسي الفقراء من الأضحية. وبعض الناس، وأنا أعلم ذلك جيدا، في بعض الأماكن بسبب انتشار الفقر يعني لا يأكلون اللحوم الطازجة أو اللحم البلدي إلا من الأضحية بسبب قلة ذات اليد، فعلينا أن نواسي الفقراء بالأضحية، فهذا أجر، والصدقة عموما لها أجرها بفضل الله عز وجل، ومنها أن تعطي الفقراء من الأضحية، فعلينا أن نعلم يعني هذا الأجر، يعني الصدقة عموما لها أجر عظيم وتنمو بسرعة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ويربيها لأحدنا كما يربي أحدكم فلوه أي المهر الصغير حتى تصير كالجبل، فلها أثر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، بعشر أمثالها إلى 700 الحسنة، بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بفضل الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعلم قيمة ذلك، فنحرص على مواساة الفقراء على قدر ما نستطيع، والله تعالى أعلم. طيب هل الأفضل الأضحية أم الصدقة؟ لأن بينتشر عند بعض كثير من يعني ما في مواقع التواصل الاجتماعي عند كثير من الناس يتناقلون أقوال بأن مثلا الصدقة قد تكون أفضل من الأضحية، وبعض الناس قد يتشدق ببعض هذه الكلمات، وأن تواسي الفقراء أقرب من أن تعتمر، أقرب من أن تحج، أقرب من أن تفعل نسك، أحسن من أن تضحي، أن تعطي المال إلى الفقير. أقول بالله التوفيق، الأصل أن الإنسان يفعل المستطاع ويحاول أن يضرب بسهم في كل طاعة، ولا يحاول أن ينشئ تعارضا مصطنعا بين الطاعات، فالأصل أنه لا يوجد تعارض بين هذه الطاعات، فالطرق الموصلة إلى الله كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، فالأصل أن الإنسان يضرب بكل سهم في طاعة. فإذا جاء وقت الأضحية فالأفضل في وقت الأضحية، لأن دي عبادة مرتبطة بوقت، فالأفضل فيها الأضحية، الأفضل الأضحية في هذه الحالة، لأن تصدق في كل وقت طوال العام، وقت الأضحية إذا استطعت أن تجمع بين التصدق وبين الأضحية فعظيم وأمر طيب. طيب إذا كنت لا تستطيع إلا شيء واحد، فالأفضل الشيء المرتبط بوقته، الشيء المرتبط بوقت، لأنه حدد لوقت، في حاجة اسمها قربة الوقت، فقربة الوقت في أيام عيد الأضحى هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية، فعند ذلك في أيام العيد التقرب بالأضحية يكون أفضل من الصدقة، لأن الأضحية فيها النسك، الذبح لله سبحانه وتعالى ونية التقرب إلى الله بالنسك، ثانيا فيها مواساة الفقراء باللحم، فأيضا فيها معنى الصدقة أيضا مع معنى التوسعة على الأهل، فنفع شخصي وتقرب إلى الله، ونفع شخصي ونفع متعدي للفقراء، فعندئذ الأضحية في وقتها أفضل. وكما قلت لا ينبغي علينا أن نصنع أو أن نحدث تعارضا بين الطاعات، منتشر بعض الناس يتصدق بكلام وقت الحج، تصدق قبل افضل من ان تحج، تصدق افضل من ان تعتمر. لماذا؟ لماذا يقال ذلك؟ لا تحدث تعارضا مصطنعا بين تقرب الى الله، دع الناس يتقربون بما شاءوا. الحج يريد المغفرة ويريد أن يرفع عن نفسه إثما وذنوبا ويتقرب إلى الله بالنسك، فما المانع أن يتصدق الإنسان وأن يحج، وأن يتصدق الإنسان وأن يعتمر، وأن يضرب بسهم في كل طاعة. وآخر يريد أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهل نصح أن نقول له لا تتابع بين الحج والعمرة؟ إنما نقول له تابع واضرب بسهم في كل طاعة، وكما ضربت بسهم في الحج والعمرة اضرب بسهم في الصدقة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي علينا أن نفعله، وأن نسارع في الخيرات، وأن نسارع في فعل الطاعات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الأضحية فضلها، الأضحية ورد فيها قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي انحر لله سبحانه وتعالى، صل لله وانحر لله. ورد فيها أنها نسك يتقرب به إلى العبد، يتقرب العبد به إلى الله، له شروط علشان يقبل، ليست كغيره من الذبائح العادية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة بعد صلاة العيد فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فهنا العبادة لها وقت، إذا لم يفعلها في وقتها تكون ذبيحة عادية ليست كأضحية يتقرب بها إلى الله، فدل على أنها نسك مخصوص مرتبط بوقت محدد، وهناك شروط في الذبيحة لكي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، من مراعاة النوع ومراعاة السن، كما سيأتي في ذلك، يعني إن شاء الله يأتي بعد قليل بيان ذلك. فلكي تكون أضحية وإلا تكون ذبيحة عادية، فدل ذلك على أنها أفضل من الذبيحة العادية التي قد يذبحها الإنسان ويتصدق بها، وأنها نسك مخصوص يتقرب به إلى الله، وضعت له شروط وضوابط وأوقات ووقت. ومن ذبح قبله فكأنما ذبح لنفسه ذبيحة عادية أو صدقة عادية، أما من ذبح في الوقت وبالشروط المحددة فهذا أصاب سنة المسلمين بفضل الله عز وجل، وذبح وتنسك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فدل ذلك على أن لها أفضلية مخصوصة. أما تحديد هذا الأجر يبقى عايزين يستقر في نفوسنا أن الأضحية شعيرة وتقرب إلى الله بنسك له أجره عند الله أفضل من الصدقة ومن غيرها بفضل الله سبحانه وتعالى، بل أفضل من غيرها من الذبائح لو ذبحتها في أي وقت لأتصدق بها، فهذه أفضل من غيرها من الذبائح، فدل على أن لها فضل مخصوص بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أحبتي في الله، هذه الأضحية لم يرد دليل أو لم يصح حديث في تحديد الفضل، يبقى عايزين نفرق بين جزئيتين، بين جزئيه لها فضل، نعم لها فضل وكبير بفضل الله سبحانه وتعالى، اما الاحاديث الوارده في تحديد الاجر او تحديد الفضل فهذا لم يصح فيه شيء. ولذلك قال الامام ابن العربي المالكي عليه رحمه الله لم يصح في تحديد اجر الاضحيه شيء، وقد روى الناس فيها اعاجيب مثل مع اول قطره دم يغفر له بكل شعره او له بكل شعره حسنه، وكلها احاديث ضعيفه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يترك تحديد الأجر لأن الأجر عظيم أعظم من مما حدد به، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فترك تحديد الأجر، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي، فترك تحديد الأجر لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالعظم الأجر لم يحدده. فأيضا هنا لم يرد حديث صحيح في التحديد، وقد يكون ذلك أيضا لعظم الأجر، فالأجر عظيم لكن لم يحدد، فعلينا أن نعرف قيمة الأضحية وقدر الأضحية، وألا ننشر أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نظن أو نعتقد بأن هناك أحوال مخصوصة تحدث للإنسان بسبب الأضحية، أو أن مع كل قطرة دم يحدث له فضل أو عطاء أو ما شابه. الفضل ثابت لكن تحديده لم يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضحية شرعت أحبتي في السنة الثانية من الهجرة. متى شرعت؟ شرعت في السنة الثانية من الهجرة. والسنة للإنسان إذا الذي يضحي إذا أراد أن يصيب السنة أن يشهد المضحي أضحيته بنفسه. هذا يجوز أن أوكل غيري؟ أيوة يجوز أن أوكل غيري، لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي ذبح بيده 63 ناقة صلى الله عليه وسلم، وجعل عليا رضي الله عنه يكمل بقية 100 ناقة. سيدنا علي وكله في أنه يذبح 37 ناقة صلى الله عليه وسلم، ودي في مسألة حب النسك والتقرب إلى الله والاستكثار من الذبائح. صحيح أنت يعني في الهدي بالنسبة للحج ممكن يكتفي بشاه. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتقرب واستكثر بما شئت. قد يجزي عن الإنسان وأهل بيته كبش واحد، إن الرسول ضحى بكبشين أملحين صلى الله عليه وسلم، في الحج ضحى عن نسائه بالبقر صلى الله عليه وسلم. فالاستكثار من الذبائح، كلما استكثرت كلما عظم الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، كلما استكثرت من الخير كلما عظم الأجر. فعلينا أن نعرف قيمة الاستكثار من الخير، وأن نعلم أن ذلك سبب لعلو الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، ومن استكثر فالله أكثر يعطيه الكثير والكثير من الحسنات والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى خلاصة المقام، إذا سألنا التوكيل جائز، لكن الأفضل إيه؟ الأفضل إن أنا أشهد الأضحية بنفسي، وإن كنت بعرف أذبح أذبحها بنفس. طب ما بعرفش أذبح، يبقى لا تتقرب، لا تتكلف الذبح وأنت لا تستطيع، كي لا تفسد الأضحية بخنقها أو تند منك وتهرب لعدم خبرتك أو ما شابه. فلذلك إذا كنت لا تحسن فعليك أن توكل أحد في الذبح، وإذا وكلت أحد في الذبح الأفضل أن تشهد أيضا الأضحية، لكن إن وكلت غيرك وأنت غير موجود فهذا جائز أيضا ولا حرج فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما يتعلق بمسألة التوكيل في الأضحية. طيب، هل الأضحية لها ضوابط ينبغي أن نراعيها؟ نعم، الأضحية لها ضوابط في اختيار النوع أو السن. الأضحية لها ضوابط في اختيار النوع أو السن. بالنسبة للنوع، لا تجزئ الأضحية بغير بهيمة الأنعام، يعني جنس ما يضحى به يكون من بهيمة الأنعام. قال الله سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي إيه؟ اللي هي الإبل والبقر والغنم من الضأن أو معز. بهيمة الأنعام الإبل، البقر بيلحق بالبقر في الحكم الجاموس، فالجاموس لها حكم، البقرة في الحكم، والغنم، الغنم اللي هو الضأن هو الخرفان يعني أو الماعز. فلا يجزئ غير ذلك في الأضاحي. هو في أشياء بتتذبح غير كده طبعا، أشياء كثيرة بيأكلها الإنسان، الفراخ، الأوز، البط، الأشياء، حتى الأشياء الوحشية الجائزة منها ما هو جائز أيضا نحره، فمن غير الممنوع نحره فقط، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فالشيء بالنسبة للأشياء اللي هي في البر، فالشاهد المحرمات ربنا سبحانه وتعالى حددها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، كذلك ما أهل لغير الله به، كذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع والحمر الإنسية. فما سوى يصح ذبحه، لكن في الطبيعة في العادة، لكن نسك أتقرب به إلى الله يكون من بهيمة الأنعام، فلا تصح الأضحية بغير بهيمة الأنعام، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، لأنها عند سن معين يسموها كسرة، تكسر سنتين عند سن معين، فهذه هي المسنة، تكون في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والجاموس والماعز والخرفان، فهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية. عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضر الأضحى اشتركنا في البقر 7 وفي البعير 10، وفي رواية الأصح منها في البقر 7 وفي البعير 7 أيضا، وهذا كان في الصفر. فالشاهد دل ذلك على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، ويفعلها الإنسان سواء كان في حضر أو كان في سفر، يجوز للإنسان أن يضحي سواء كان في حضر أو كان في سفر. طيب، لذلك يعني يضحى الإمام عبد البر قال: الذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، الماعز والبقر والإبل والضأن، فهذا أرجح الأقوال. أما الأثر الذي يقول أن سيدنا بلال، وقد شذ في ذلك ابن حزم عليه رحمة الله، فقال بأنه يجوز أن يضحي بالديك أو ما شابه بأي شيء من الأشياء الصغيرة، بناء على آثار موضوعة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أثر موضوع يبين أن مثلا الديك أو الفراخ أو ما شابه هي غنم الفقراء، كل هذه غير ثابتة لا تصح. وهناك أثر عن بلال أيضا ضحى بديك، فهذا الأثر، ومؤذن ضحى بمؤذن، هذا الأثر أيضا الراجح في أنه ضعيف ولا يثبت، حتى على يعني فرض صحته يقال أنه اجتهاد مخالف للنص، لكن الراجح أنه ضعيف، لأن الراجح أنه قيل أن سويد بن غفلة يعني قال الراوي: لا أدري أقاله من قبل نفسه أم قاله بلال رضي الله عنه. ولذلك قال الإمام الشرازي في المهذب: ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لقول الله سبحانه: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والإمام النووي نقل إجماع جماعة من العلماء على ذلك أيضا، فهذا هو الراجح. طيب، إذا كنت أذبح من بهيمة الأنعام، ما هو أقل ما يجزئ عن الإنسان؟ بيجزئ الشاه عن الواحد وأهل بيته، الشاة عن الواحد وأهل بيته، لقول أبي أيوب رضي الله عنه لما سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فهذا مما يجزئ. وتجزئ كذلك البدنة أو البقرة عن 7 وأهل بيوتهم، تجزئ البدنة يعني الجمل أو البقرة ويلحق به الجاموس عن 7 وأهل بيوتهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الواحد وأهل بيته أقل ما يجزئ عنه شاه، يذبح خروف أو معزة ولها سن معين هنتكلم عنه دلوقتي، يبقى ده بالنسبة للواحد وأهل بيته، بضحى عن نفسه وعن أهل بيتي أقل. عاوز تزود زود زي ما أنت عايز، احنا لسه بنتكلم في الاستكثار من الأضاحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر من الذبائح صلى الله عليه وسلم، وضحى عن نساء بالبقر، وفي الهدي ذبح 100 ناقة صلى الله عليه وسلم، وضحى بكبشين أملحين، فاستكثر ما تستطيع، لكن هكلم عن أقل شيء يجزئ، أقل شيء ما ينفعش أقل من شاه عن الراجل وعن أهلي وعن أهل بيته، إما أن يكون معز أو خروف. تمام. طيب، أو سبع، أو يشترك في سبع بقرة أو سبع جمل أو سبع جاموس، فيشترك في سبع، ده أقل عن الواحد وعن أهل بيت. طيب، البقرة نفسها أو الجمل يجزئ عن 7 بيوتات، يعني ينفع أنا أشترك عن نفسي وعن أهل بيتي مع 7 بيوت أخرى، كل واحد عن نفسي وعن أهل بيتي في بقرة، في جمل. الأخطأ الخطأ الكبير اللي بيحصل من بعض الناس أنه أحيانا بعض الجمعيات يعلن عن سهم وقد يكون السهم أقل من ثمن السبع، فهذا خطر شديد وبيكون خطأ من القائمين على الجمعيات. ما ينفعش سهم من مضحي يكون أقل من سبع بقرة أو أقل من سبع جمل أو أقل من ثمن خروف أو معزة هكذا. فإذا دخلت أنت اشتركت مثلا بتم لا يجوز، دي اسمها صدقة دلوقتي مش أضحية، لا يجوز أنك تشترك بثمن لأن هي ده أكتر حاجة سبعة، ما ينفعش أكتر من كده، ما ينفعش يدخل أكتر من سبعة في البقر أو في الجاموس. فهذا خطأ قد لا يلتفت إليه بعض الناس، ممكن يبوظ عليه الأضحية وتكون غير صحيحة إذا اشترك بثمن، لكن بسبع ده هذا أقل ما يجزئ في يبقى إما أشترك بسبع وإما إن أنا أذبح شاه أو أذبح معز بضوابط في السن ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ضوابط السن إيه بقى؟ أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. إحنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا سن الأضحية، فقال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. فيعني إيه؟ يعني يعصر عليه، يعني الأصل يذبح الإنسان يذبح مسنة، يعني بلغت السن كسرة. الكسرة ديت في بالنسبة للبقر يكون لها سنتين ودخلت في السنة الثالثة هي والجاموس، يعني تمت سنتين كاملين كسرت الاثنين قبل يوم النحر قبل يوم الأضحية قبل يوم عيد الأضحى، يبقى في هذه الحالة تكون بلغت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. ده بالنسبة للبقر والجاموس. بالنسبة للجمال 5 سنوات ودخلت في السنة السادسة، يعني أتمت 5 سنوات. بالنسبة للماعز لها سنة ودخلت في السنة الثانية. طيب مانيش لاقي السن المطلوب، ففي هذه الحالة إذا أعصر علي إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعتان من الضأن، يعني يجوز تجيب ما غير مسن من الخرفان، يعني يجوز الخروف عنده 6 شهور وبدأ في الشهر السابع على الراجح من أقوال العلماء في ذلك، فده السن اللي ينبغي علينا أن نراعيه في الأضحية. يبقى لو ما عملتش كده ما تجزئش. شوف يعني عشان يبين أنها ما تنفعش وما تصحش، جاء أبو بردة جبح في يوم قبل صلاة العيد، استعجل ودبح بدري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، انت كده ذبحت لنفسك او شيء، دي مش أضحية لانك ذبحت في غير الوقت، الوقت لازم يكون بعد صلاة العيد، ماشي الحال بعد الانتهاء من صلاة العيد، لمن صلى ولمن لم يصلي، يعني المفروض الانسان عنده عذر ما صلاش لاي سبب هو يذبح بعد صلاة العيد وبعد انتهاء وقت ايه صلاة العيد سواء صلى او ما صلاش، تمام. فهنا في هذه الحالة ده المطلوب من الانسان انه يراعي هذا في الأضحية. فقال طب الرجل كان ذبح الأضحية بتاعته، فقال له شاتك شات لحم، فأراد أن يذبح في الوقت الصحيح عشان الأضحية لازم لها الوقت الصحيح، وقتها بيبدأ منين وينتهي منين؟ بيبدأ زي ما قلنا من بعد صلاة العيد، سواء لمن صلى أو لمن لم يصلي صلاة العيد، من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق، ده الوقت المحدد اللي ينفع أنفع فيه الأضحية، أذبح فيه الأضحية عند جمهور الفقهاء، من بعد صلاة العيد إلى عصر ثالث يوم من أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق. غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق اللي هي إيه؟ اللي هي رابع يوم العيد، لأن أول يوم العيد اسمه يوم النحر، ثاني يوم العيد ده بقى أول يوم من أيام التشريق، ثالث يوم ثاني يوم من أيام التشريق، ثالث يوم من أيام التشريق، رابع يوم العيد ده اسمه ثالث يوم من أيام التشريق. يبقى هنا عرفنا أن أول يوم اسمه يوم النحر أو يوم العيد، ثاني يوم أول يوم من التشريق، ثاني يوم العيد ثاني يوم من أيام التشريق، رابع يوم العيد اسمه ثالث يوم من أيام التشريق وهكذا. فأول يوم يوم النحر، ثاني يوم اسمه ثاني يوم العيد اسمه أول يوم من التشريق، ثالث يوم العيد، ثاني يوم من التشريق، رابع يوم العيد، رابع يوم من أيام التشريق. فلما نقول إلى غروب شمس آخر ثالث يوم من أيام التشريق، يعني غروب شمس رابع يوم العيد، ده وقت الأضحية اللي ينفع تذبحه فيه. اللي يذبح قبل أو بعد لا تصح الأضحية، ما هيش أضحية، يبقى لازم أراعي الوقت ده، وأفضلها في يوم النحر، ده أفضل شيء، ده اللي واظب عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبتخرج به من خلاف بين العلماء. فده أفضل يوم في يوم النحر، وبالنهار أفضل من الليل، وإن كان الكل جائز، يجوز بالليل ويجوز بالنهار عشان نسهل المسألة. لكن إذا سألت عن الأفضل فبيكون هذا الذي ذكر. طيب، لما هو ذبح قبل الصلاة قال له النبي شاتك شاة لحم، أراد يذبح في الصلاة، فقال يا رسول الله عندي جذعة وهي خير من مسنة، يعني أنا عندي حاجة ما بلغتش السن، أقل من السن، بس لحمها كبير وحلو وأحسن من لحم المسنة اللي بلغت السن. استمعوا لهذا الكلام جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. ده كلام مهم جدا، اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. الرجل لأنه كان غلط وذبح قبل فواساه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذبح في صلاة العيد لكن غير المسنة، لكن لا تجزئ عن أحد بعدك. يبقى ده في دليل على إن غير المسنة سواء كانت لحمها كبير ويقول لك متربية في مزارع ومش معتلفة وبتاكل أكل مخصوص وبتتعلف وما هياش بتعتمد على الأكل من الطريق أو ما شابها، فلذلك هي لحمها أكتر فتجزئ عن المسنة، لا أبدا ما تجزئش، السن معتبر. الأفضل أجيب اللي سنها بلغت السن مع كثرة اللحم، لكن كثرة اللحم مع عدم بلوغ السن لا يصح في الأضحية، لا يصح. يبقى الأول السن، بعد كده كثرة اللحم، لكن كثرة لحم مع عدم، قال النبي لا تجزئ عن أحد بعدك. فدل ذلك، علشان بعض الناس بتتفلسف ويقول لك أصل الضاحي الآن بتسمن إلى غير ذلك وما بتعتمدش على الأكل من الأراضي الزراعية، أبدا، كل ده غير صحيح، في شروط موضوعة. قال النبي لما قال له عندي جزعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، وساه لأنه كان ذبح خطأ في العيد، فكان أو كانت خصوصية لأبي بردة بنص الحديث، فدل على أنه لا يصح لأحد أنه يدعي ويقول أنا عندي الأضحية بتاعتي سمينة وكبيرة بس ما بلغش السن هذبح، هذه ليست أضحية. يبقى السن الأول، ثم بعد ذلك مع السن يفضل أنك تستكسر اللحم، لأن ده بيكون الأفضل والأحسن بفضل الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نراعي هذه المسألة. طيب، أنا ما لقيتش السن المطلوب، ينفع أجيب الجزع من الضأن كما تبين، والله تعالى أعلم. في مسألة بعض الناس بيسأل فيها كتير، هل يجوز الاختلاف في نية الاشتراك لو أنا هشترك؟ إحنا قلنا ما ينفعش اشترك، ما ينفعش أكثر من بيت يشترك لا في خروف ولا في معزة، لكن يجوز الاشتراك في البق، في الحاجات الكبيرة زي البقرة والجاموس والإبل الجمال. طب إحنا اشتركنا مع بعض، بس واحد داخل بسبع أضحية والتاني داخل أضحية والتالت أضحية، الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع قال أنا هدخل بنية عقيقة مثلا، يبقى في هذه الحالة نية مختلفة، هل تجزئ اختلاف النية في الأضحية الواحدة كل سبع يبقى له نية مخصوصة؟ جمهور الفقهاء على جواز ذلك، اعتبروا كل سبع عبارة عن قربة مستقلة، وإن كان الأفضل في شأن العقيقة إن الإنسان يذبح نفس مستقلة، نفس مستقلة، لما تذبح شاة أفضل مما تشترك في سبع، أو تشترك في سبع بقرة يعني أو سبع جمل، لما تذبح شاة أفضل، النفس بالنفس أقرب وأفضل. لكن يجوز الاشتراك، الراجح إنه يجوز الاشتراك. طيب، اختلاف النية، الراجح انه يقول بنعتبر كل سبع بمثابة له نيته المستقلة، وان كان الاولى خلافه والله تعالى اعلم، الاولى خلاف ذلك، لكن لو حدث صحة الأضحية والله تعالى اعلم. فهذا يعني بالنسبة لي مسألة الاختلاف في نية الاشتراك في الأضحية، هذا لا يضر والله تعالى اعلم. طيب اذا اختلفت نية الاشتراك دي اتكلمنا قلنا يجوز. طب ينفع ادخل انا نفسي بنيتين في صبع واحد؟ كتير من الناس بتسأل السؤال ده، يعني يدفع ادخل في صبع بنية عقيقة ونية اضحية؟ لا، هنا لا يصح. ممكن تدخل بصبع عقيقة وصبع اضحية، لكن الصبع الواحد لا يكون فيه أكثر من نية، إنما تكون نية الأضحية فقط. فعلينا أن نراعي هذه الشروط المطلوبة في الأضحية أثناء شراء الأضاحي. فهذا أحبتي في الله من أهم المهمات، وإن كان الحديث عن الأضاحي يطول وفي مسائل أخرى كثيرة، لكن هذه أهم المهمات التي ينبغي علينا أن نراعيها في أثناء الأضحية، من مراعاة السن وكذلك مراعاة النوع الذي نضحي به، وكذلك مراعاة الأكمل لنؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.